لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا لا يزال في الركن الرابع وهو الأثر العملي، فقد ذكرت له صياغات ثلاث. البحث فعلا في صياغة الطالب وهي أضيق الصياغات من حيث المورد، وقد تقرر في الدرس الماضي بيان هذه الصياغات الثلاثة وبيان مورد الأوسعية. وهذه الصياغة التي هي أضيقها موردا إنما تجعل الاستصحاب متقومان لأن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوع بأثر شرعي لحكم شرعي. وتقدم يعني الحديث عن بيان هذه الصياغة، فقط أنه نقرأ هذه العبارة. قال الثالثة: إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحاب حكما شرعيا من قبيل وجوب صلاة الجمعة التي كنا نعلم بوجوبها في عصر الأئمة عليهم السلام، والشك في وجوبها في عصر الغيبة. وهنا نستصحب الوجوب، هذا على مستوى مثلا الحكم الجعلي، وعلى مستوى الحكم الفعلي أن هذا الإناء المتغير هو نجس طبعا، ومن ثم زال تغيره بنفسه فشككت في نجاسته فأستصحب نجاسته، وهذا هو حكم فعلي وضع. أو موضوعا لحكم شرعي من قبيل أن هذا خمر طبعا، ومن ثم أشك بأنه خل أو خامر فأستصحب خمريته، أو أن هذا مثلا زيد الإمام الجماعة كأنه عادل، ومن ثم أشك في عدالته في زمن تتساقط فيه العدالة عادته فأستصحب مثلا عدالته، وهكذا. إذن ارتبط الاستصحاب بأن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. والمدرك الذي على أساسه استند أصحاب هذه الصياغة له هو أنه ما عدا الحكم الشرعي والموضوع لحكم شرعي لا يتعلق بهدف الشارع وبأغراض الشارع، هذا المعنى. ولأنه لا يتعلق بالأغراض التشريعية فالتعبد بالاستصحاب أزاء يكون لغوا في الحقيقة ولا أثر له، هذا المعنى. ولهذا قال: وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، لأن الصيغة الثانية ذكرت بأن الاستصحاب يجري في كل مستصحب قابل للتنجيز والتعذير، والذي يكون قابلا للتنجيز والتعذير هو الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي والمتعلق وعدم الحكم، هذا المعنى. وأضيق من الصيغة الأولى التي تعم هذه الأمور الأربعة وتعم مورد خامس ذكره السيد رحمة الله عليه فليراجع. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر، في متعلق الأمر اللي هو من قبيل الطهارة، مع أنه الرواية رواية زرارة إنما وردت في استصحاب المتعلق في الحقيقة، ولهذا قال وقع الإشكال. وإلا لو لم تكن الرواية متعرضة إلى متعلقات الأحكام الشرعية لم يقع هذا الإشكال، لأنه فرضا أن الرواية إنما تطرقت إلى استصحاب عدالة زيد أو إلى وجوب مثلا حكم من الأحكام، فما في محذور أنه يلتزم بهذا الرأي ويقال بأن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب حكما أو موضوع له حكم شرعي. المشكلة هي نفس أدلة الاستصحاب، روايات الاستصحاب إنما تطرقت إلى موضوع الطهارة، والطهارة متعلق بالحكم الشرعي باعتبارها ترتبط بأفعال المكلف، هذا المعنى. التطهير ترتبط بأفعال المكلف، الوضوء يرتبط بفعل المكلف. فما هو العمل؟ يعني إذا أنتم حصلتم الاستصحاب في الأحكام والموضوعات، في الحقيقة إنه سوف يتأتى هذا الإشكال أن روايات الاستصحاب تدل على استصحاب المتعلقات، بل ينبغي أن يكون هذا هو القدر المتيقن. ولهذا قالوا من هنا وقع الإشكال، وليس أنه الإشكال الذي وقعها هنا ليس من جهة أنه من المسلم عند الفقهاء إجراء الاستصحاب الطهارة ولا يمكن أنه مخالفة المتسالم عليه، بل لأن نفس أدلة الاستصحاب إنما دلت على استصحاب المتعلقات من هذه الجهة. جيد. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدان وجزئان. قيدان الذي هو من قبيل الطهارة، طبعا الفرق بشكل عام يعني بين القيد والجزء واضح، أن القيد هو أمر خارج جيد يتقيد به التكليف بكامله، أما الجزء فهو أمر متضمن في نفس الماهية، فأجزاء الصلاة التي تكبيرة الإحرام الركوع السجود التشهد القراءة إلى آخره هي السلام، أما القيود فترتبط بهذا الكل بكامله. ومن هنا قيل أنه من الفوارق أن القيد خارج والجزء داخل، من الفوارق أن الجزء متحصص في حصة معينة وفي مكان معين، مثلا يعني تكبيرة الإحرام في هذا الموقع والقراءة في هذا الموقع والركوع في هذا الموقع جيد، بينما القيد شامل لجميع أجزاء الصلاة، فجميع أجزاء الصلاة يشترط فيها مثلا الطهارة، هذا المعنى. ومن هنا قيل بأن الاستقبال قيد بلي وليس جزءان، لأنه كل أجزاء الصلاة إنما ترتبط باتجاه واحد الذي هو الاستقبال. جيد، إباحة المكان وإباحة لباس المصلي هذه تعتبر أيضا من القيود وليس من الأجزاء، فإنما العلامة الفارقة بين القيد والجزء على كثير من المباني أن القيد الذي هو خارج هذا يرتبط بجميع أجزاء الصلاة، ولهذا أنه لا يقال عن الاستقبال بأنه مثلا جزء جيد، لأنه ليس له مكان خاص في الصلاة، بل كل أجزاء الصلاة ترتبط بالاستقبال. بالنسبة يعني في الحقيقة نبهنا في الدرس السابق على أنه الذي يستصحب من متعلقات الأحكام، المتعلقات الأحكام قسمها، مرة متعلقات أحكام قابلة للبقاء ومرة متعلقات أحكام غير قابلة للبقاء، هي متعلق حكم لكنه غير قابل للبقاء، ومرة متعلق قابل للبقاء. المتعلق الذي يكون قابل للبقاء مثل الطهارة، هذا متعلق قابل للبقاء، يعني عندما تتوضأ بمجرد حدوثها يبقى، هذا المعنى جيد، هذا متعلق قابل للبقاء. والمتعلق الذي هو غير قابل للبقاء الذي هو من قبيل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أو الصلاة عموما كل الصلاة بأجزائها متعلق ولكنه غير قابل للبقاء، بمجرد أن تأتي به الجزء ينتفي، تأتي بالقراءة تنتفي، تأتي بالركوع ينتفي، لا أن الركوع أنه يبقى كبقاء الطهارة عند الوضوء، فهناك متعلقات إذا حدثت تبقى، يعني يبقى جيد مثلا الطهارة تبقى، فإذا حدثت الطهارة تبقى الطهارة، أما إذا حدثت تكبيرة الإحرام لا معنى لأن يقال بأن تكبيرة الإحرام سوف تبقى، إذا بقت تكبيرة الإحرام سوف تبطل الصلاة إذا بقت تكبيرة الإحرام، هي بمجرد أن تأتي بها تفنى، هذا المعنى، ولا بد أن تنتقل للجزء التالي وهكذا القراءة تنتقل للجزء التالي. بالنسبة للأجزاء هذا هو شأنها، يعني بمجرد أن تأتي بها أنه تفنى، فلا معنى لأن يقول كأنه المصنف لحد الآن، لا معنى لأن يقول المصنف بأنه وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب في متعلق الأمر قيدا أو جزءا، لأن الجزء أصلا هو غير قابل للبقاء، هذا المعنى، فأصلا إذا كان غير قابل للبقاء فلا معنى لاستصحابه، يعني شنو تستصحب تكبيرة إحرام، شنو معنى تستصحب تكبيرة إحرام، تمتوه؟ لا معنى لأن يقال تستصحب تكبيرة الإحرام إلا اللهم إذا قلنا عدم المتعلق ما يشتغل، يعني كنت لما أتي بتكبيرة الإحرام وبعدين أنه هذا هو ما قال، ما يقول بمصنف رحمة الله عليه في المقام، فلا معنى لاستصحاب، يعني وجد تكبيرة الإحرام وبعد وجود تكبيرة الإحرام أشك بوجودها، ما له معنى هذا أصلا، الأجزاء إذا وجدت فنيت راحت انتهت، مو أنه إذا وجدت تبقى، ما له معنى كأنه هذا الكلام، هذا هكذا قد يقال. وقد يقال تصحيحا لعبارة المصنف رحمه الله أن المراد في المقام من الجزء على مبنى المحقق النائم، بس مقدمة سريعة على صفحة، على مبنى المحقق النائم أن القيود عليكم السلام وأجزاء الصلاة كلها يعبر عنها بأنها أجزاء. المحقق النائم يقول كما أن تكبيرة الإحرام جزء كذلك الطهارة تعتبر جزء، غايته أنه تكبيرة الإحرام جزء بالمعنى الأخص والطهارة جزء بالمعنى الأعام، وعنده فد مبنى على هذه الفكرة ويرتب عليها آثار أصولية وفقهية، هذا المعنى، والتزم بهذا الرأي سماحة السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى، يعني التزم بأنه ما يسمى بالقيود هي في الحقيقة عبارة عن أجزاء، غايتها أنها أجزاء بالمعنى العام، ويترتب على هذا بحث يرتبط ببحث المقدمات المفوتة لا علاقة له بهذا المبحث الذي نحن نصدره. فهذه العبارة إما أنه أن تلغى من كلام المصنف رحمه الله عليه كلمة أو جزءا جيد، فإما أن يقال هذا مبني على بعض المباني التي تعدي الجزء من كونه مختصا بالأجزاء الداخلية للماهية مثل تكبيرة الإحرام والركوع والسجود إلى القيود، ويعبر عنها بالمقدمات، يعبر عنها بالجزء بالمعنى الأعام، أو ما يعبر عنها أيضا في كلمات المحقق النعيمي المقدمات الداخلية بالمعنى الأعام، يعبر عنها المقدمات الداخلية بالمعنى الأعام، يعني الطهارة اللي أنت فعلتها قبل الأذان أصلا هذه تعتبر مقدمة داخلية للصلاة، لكنها مقدمة داخلية بالمعنى العام، توسع في يعني مفهوم المقدمة الداخلية، هذه من شؤون الصلاة كأنه، هذه من شؤون الصلاة. وكيف كان يقول: ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزئان. عبارة وجزئان يعني عليها خمس علامات استفهام، جيد إن شاء الله. هي تتم على بعض التصويرات لكن احنا ما نريد نطرق لها، بيتفضل.
بس على بعض الاراء احنا ما لاقين القيد هو يكون جزء،
اي قصدي فبهذا اللحاظ الجزء يجري فيه الاستصحاب بلحاظ الجزء الداخلي بالمعنى الاعان، هذا قصدي، يعني مو القيد راح يصير جزء، فاذا سالنا المحقق ان الجزء يجري فيه الاصحاب يقول بل يجري فيه اصحاب الجزء، قلت له يا جزء، قال الجزء الداخلي بالمعنى الاعان، اي هذا مقصد. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا. طبعا هناك تصويرات لاستصحاب الجزء، يعني ربما أشير إليها إن شاء الله في الحصار، من قبيل استصحاب الطهارة، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا، قيد الواجب الذي هو الطهارة، الطهارة ليست حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما هو متعلق، جيد، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه، ولهذا تقول بأنه الخمر حرام، هكذا المعنى، الخمر حرام، طبعا تقدر شربا، فالذي فيه مفسده إنما يكون في ذات الخمر الذي هو الموضوع، ذات الخمر الذي هو الموضوع، المتعلق مجرد فعل مكلف، هذا هو المتعلق الذي ينصب الحرمة إنما تنصب على الموضوعات، وأما المتعلقات فهي أفعال المكلفين، هكذا كأنه يقال، لأن الوجوب يترتب على موضوعه، يعني الحرمة الوجوب يترتب على كأنه صلاة الجمعة كأنه، أو على البلوغ مثلا أو الاستطاعة عفوا بني، لأنه صلاة الصلاة تعتبر متعلق لا على متعلقين، وقد يدفع الإشكال. هذا الإشكال في الحقيقة هو تسليم بهذا الدفع عفوا في الحقيقة هو تسليم بالإشكال، يعني يسلم بأنه المستصحاب لا يمكن أن يكون إلا موضوعا جيد أو حكم شرعي. تشلون أنه الطهارة في هذا الحال نستصحب الطهارة، يقول إحنا راح نحول الطهارة من كونها متعلقا إلى كونها موضوعا، واقعا إذا استطاع أن يحول الطهارة من كونها متعلق إلى كونها موضوع فبئس التحويل هذا. جيد إن شاء الله، يحتاج إلى قدرة واقعا، واحد فيه يفكر، قال ها، قال هذا يعتمد إنه على مقدمتين، جيد، المقدمة الأولى أنه البحث في استصحاب الشبهات الحكمية، عندما أريد نستصحب أنه في الشبهات الحكمية هذا يشمل الاستصحاب الحكم ويشمل استصحاب عدم الحكم، هذا المعنى. فأنت عندما تشيك تقول مثلا صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة تستصحب وجوبها مثلا أو تستصحب عدم وجوبها، ففي الشبهات الحكمية يجري الاستصحاب، سواء كان الاستصحاب استصحاب للحكم أو استصحاب لعدم الحكم، وإن شئت هكذا قل لأن الاستصحاب يجري في الأحكام أعم من أن يكون هذا الحكم هو حكم ثبوتي أو أنه حكم عدم، يعني عدم الحكم، جيد؟ والتعبير اللي أنا ذكرته أحسن من تعبير المصنف، المصنف رحمة الله عليه قال هذا يحتاج إلى أن نعمم الحكم، يعني نعممه يعني نخليه شامل، يعني إن شاء الله مو نعممه. فأن نعمم الحكم لما يشمل الحكم الوجودي والحكم العدمي، نعمم المستصحاب في الشبهات الحكمية إلى الحكم وعدم الحكم. عدم الحكم لا يقال عنه بأنه حكم، عدم الحكم هو عدم حكم، بعد شنو أنه حكم أحكموا بعدم الحكم ما له معنى، هذا هو أصلا عدم الحكم، لا يوجد هناك حكم أصلا. وكيف كان خصوصا على مباني المصنف رحمة الله عليه اللي يعتبر أنه الحكم أمر وجودي وعدم الحكم نقيض الحكم عنده، الحكم ونقيضه وعدم الحكم، مو الحكم بعدم الحكم. جيد، هذا المعنى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية شوية أنه إذا جئنا بالمتعلق، إذا جئت بالصلاة يسقط الحكم، إذا جئت بالطهارة يسقط الأمر، وهذا هو رأي المشهور. رأي المشهور إذا أنت يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، بمجرد أن يكون هناك زوال يتعلق في الذمة وجوب، تمام ولا لا؟ فإذا صليت صلاة الظهر يسقط هذا الوجوب، بعد لا يبقى هناك وجوب في ذمتك، فالامتثال يسقط فعلية التكليف، لا يوجد هناك تكليف في الذمة حينئذ، يسقط فعلية التكليف. هذا هو الرأي المعروف والمشهور، بأن الامتثال والعصيان يسقطان فعلية التكليف. يمتى أنه عاصي، أنا من صار الزوال تعلق في ذمتي إيش؟ وجوب صلاة الظهر فعلا، تمام ولا لا؟ صارت ساعة، صارت ساعتين، صارت كذا، إنه هو الحد ما صار الغروب أذن لصلاة المغرب مثلا وأنا ما مصلي، فعندما عصيت أيضا يسقط الأمر الفعلي وتتم العقوبة بعد على المكلف. ففي حال العصيان وفي حال الامتثال يسقط التكليف الفعلي. جيد، المصنف رحمة الله عليه طبعا هذا الصاحب الذي دفع الإشكال السابق، إيش قال؟ قال بالنسبة إلى الطهارة، إلى الطهارة راح نجعلها موضوع لحكم شرعي، موضوع لحكم شرعي، بدل أن تكون متعلق نجعلها موضوع لحكم شرعي. كيف يكون ذلك؟ يقول لأن الطهارة إذا امتثلت الطهارة، تطهرت، سوف يسقط الأمر بالطهارة، تمام؟ سوف يسقط الأمر بالطهارة، يعني الطهارة واجبة، امتثال الطهارة يسقط الأمر بالطهارة، امتثال الطهارة يسقط الأمر بالطهارة، فهي موضوع في الحقيقة لعدم الحق، امتثال الطهارة موضوع لعدم الأمر الفعلي، لعدم التكليف الفعلي. هذا المعنى. فإذا أنا تطهرت وتيقنت بالطهارة، جيد، هنا تيقنت بسقوط التكليف الفعلي، عندما تطهرت تيقنت بسقوط التكليف الفعلي، فإذا شككت بعد ذلك بأن الطهارة ارتفعت أو لم ترتفع، فأستصحب أنه الطهارة ويترتب عليه أثر إيش؟ أنه عدم ثبوت التكليف الفعلي المتوجه أزاء الطهارة. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. فحورنا الطهارة من كونها متعلق لا يرتبط بها تكليف إلى كونها موضوع يرتبط بها تكليف. تسألني أنه كيف يرتبط بها تكليف؟ أقول عند امتثال الطهارة يسقط التكليف. إحنا قلنا قبل قليل بأن التكليف والحكم أعم من وجود التكليف وعدم وجود التكليف، فالذي يرتبط بامتثال الطهارة هو عدم التكليف، وعدم التكليف تكليفه، غايته أنه تكليف بالعدم، هيك كأنه تعبير مصنف رحمة الله. حتى هذا ما مطلوب من هذه السيد المصنف رحمة الله عليه اعتقد بصحة هذه المقدمة، قال أن الحكم كما ينطبق على الحكم الثبوتي ينطبق على الحكم العدمي، وإحنا قلنا تعبيرنا أحسن، إنه الشبهات الحكمية تشمل الحكم الثبوتي وتشمل عدم الحكم، وليس عدم الحكم حكم في الحقيقة، ليس عدم الحكم حكم، وإنما هو عدم الحكم، وإلا الحكم بعدم الحكم. جيد، تقدر تقول عدم حكم، هذا اللي ما التعبيرات مو عقلائية، هو عدم الحكم، عدم الحكم انتهى أمره. هاي مو مثل المناطق إيش قالوا؟ نقيض كل شيء رفعوه، يعني النقيض الإنسان إيش؟ عدم الإنسان. زين نقيض عدم الإنسان، قالوا خطأ تقول الإنسان، ماكو شغل عامل، خطأ تقول الإنسان، تشين قول؟ قال يقول عدم الإنسان، لأن نقيض كل شيء رفعه. زين وهذا العدم أبو العدمين، قال تخيل عدم ثالث، بعدين تخيل عدم رابع، وهكذا أنه نقيض كل شيء رفعه. صرف النقاش ومن هالقبيل موجود في كلمتي، بس هذا يترتب عليه أثر ما يترتب عنه.
تقصد أنها تقوم بعدم حكم يعني البناء على عدم الشيء؟
لا مو هذا مقصد المصنف، لكن حسن ظنكم الكبير المصنف هو الذي حملكم على هذا التوجيه. وإلا المصنف يقول الحكم يعني يشمل حقيقتان، صراحة يجي عبارة يشمل الحكم الثبوتي وعدم الحكم، والأمر سهل كما يقولون. المصنف رحمة الله عليه لا يلتزم بإيش؟ بأن امتثال التكليف مصدر الأمر الفعلي، لا يلتزم بذلك. يقول بلي أنا ألتزم بأنه الحكم يشمل الحكم الثبوتي والحكم العدمي ثانيا، ماكو مشكلة، لكن ما أسلم أنه امتثال الطهارة مسقط للتكليف الفعلي حتى تقول حتى تؤسسون قضية حملية فيها موضوع وفيها محمول، وموضوعها امتثال الطهارة ومحمولها عدم الحكم. لا هذا غلط، لا أسلم بذلك. وإنما امتثال الصلاة أو امتثال الطهارة يسقط فاعلية الحكم لا فعلية الحكم. احنا قلنا سابقا أنه المصنف لا يلتزم بوجود حكم فعلي. هذا إيش يأثر؟ يقول إذا أنت أديت الصلاة بعد ما أكو تكليف موجود في عالم التشريع، أكو تكليف، لكن هذا التكليف بعد ما يحركك، يعني أنت قد تحركت وامتثلت جيد، لا يحرك. والدليل على وجود تكليف، الدليل يقول المحبوبية تبقى، المولى يبقى يحب الصلاة حتى بعد تأديتك، يعني حتى بعد امتثالك للصلاة المولى يبقى يحب الصلاة لما فيها من المصلحة. جيد من هذه الجهة. بعض المعاصرين ذكر في مثال لطيف، قال أنت حتى بعد أن تأكل الطعام تبقى تحب الطعام، يعني وهو طعام طيب بس ما أقدر أكل بعد، ومع الأسف أنه بعد مثلا ما أقدر أكل. وتجيبهم بعض الناس دونا الطعام طيب، لكن أنت من أكلت وامتلأت المعدة بعد ماكو حركة، يعني محركية للأكل الجديد بعد ما موجود. هاي بعض الأخوة يقول أنا صعدت، يعني والدي صعد في طيارة أو كذا، جابوا له مقبلات، يقول أكل المقبلات تبين أنه هذا هو الأكل الرئيسي يعني. بعدين جابوا الوجبة الرئيسية، مساعد جبت لنا، قال لا ذاك المقبلات، قال بنائي بأن هذا هو. بعد ما أقدر أكل. هذا المعنى. فأنت من جاي يعني ليأكل بعد الطعام الجديد ليست له محركية، لكن فيه ملاك، فيه ملاك، فيه محبوبية، فيه محبوبية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول الأحكام الشرعية من قبيل أطعمة، هل فيها محبوبية وفيها ملاك بس ما لها محركية، هذا المعنى، تبقى موجودة لكن ما لها محركية. فلا يمكن أن يقال بأن امتثال التكليف وأكل الطعام مسقط للحكم والتكليف أبدا، وإنما مسقط لفاعليته، وإلا هو موجود. هذا المعنى، التكليف يبقى موجود ولكن تسقط فاعليته. هسه شنو الثمر على قولة الشيخ؟ هذا يترتب عليه يعني آثار في غير هذا المرحلة. بلي بالجزء الأول ما قال لكم الثمرة، شاحن نقول لكم الشجرة ده هم هناك، ما قال لكم
مبحث التكليف.
بلي صحيح، مسقطات التكليف. لقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للآمر، ولأنه مسقط للآمر صار موضوع غير، فامتثال الطهارة يوجب سقوط الأمر. امتثال الطهارة هو الموضوع وسقوط الأمر هو المحمول، فهو موضوع لعدمه، يعني امتثاله موضوع لعدم الحكم، فيجري استصحابه لإثبات عدم الأمر وسقوطه. وهذا الدفع يقول السيد بحاجة من ناحية إلى أمرين، يعني إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم ايضا، شيخ علي بجعله شاملا لعدم الحكم، واضح عبارته، حيث هو الحكم الشرعي ينطبق على الحكم وعدم الحكم، مو بناءنا انه عدم الحكم، لا هو الحكم شرعي. وبحاجه من ناحيه اخرى الى التسليم بان ايجاد المتعلق الطهاره مسقط لنفس الامر لا لفاعليته، وهذا نحن لا نسلم به على ما تقدم في الحركتين الثالثه والثانيه. هذا المعنى. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة. لا أنت ما دفعت الإشكال، أنت رفضت الصيغة، أصل الصيغة بالعكس هو المفتر بالي، هذا تسليم بالإشكال وانهدام الصيغة. شلون الأولى في دفع الإشكال؟ والأولى في دفع الإشكال. من يقول دفع الإشكال يعني جاي صحيح الصيغة، تمام ولا لا؟
نعم.
والأولى في دفع الإشكال رفع هذه الصيغة الثالثة.
هذا تعبير أمسى.
بل إذ لا دليل عليها سوى أحد إيش أمرين. جيد، هذا حكي عرفي، مثل واحد يقول إذا عزمنا فلان خليه يقعد بهذا المكان أو بهذا المكان، أكو ناس تهتم بالمكان، فصار فد لغط، واحد يريد زيد واحد يريد عمر، قالوا الأظن هو نحل المشكلة إنهم اثنيناتهم منعزمون مثلا، إنه هاي ما عليتي مشكلة أنت، هو رفضت عزيمة زيد من الناس. إذ لا دليل على هذه الصيغة الثالثة سوى أحد أمرين. الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا وموضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا، وإلا كان تعبد الشارع بشيء هو أجنبي عنه له. الشارع إنما يكون ناظر لأحكامه وناظر إلى موضوعات أحكامه، أما المتعلق وغير المتعلق هذا خارج قوس عن اعتبار الشارع ومنظور الشارع، فنظر الشارع إلى أمر هو خارج عن مقصوده هذا له لا أثر له. السيد رحمة الله عليه يقول لا، ليش ما إلى فائدة؟ إذا كان هذا ينتهي إلى تنجيز أو تعذيرا فتكون له فائدة، يعني إذا استصحبنا الطهارة جيد يصحح الصلاة وبالتالي أنه يكون الصلاة منجزة، وإن خالف الواقع تكون إيش معذر. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول. التعبد الشرعي شنو قصد معقول؟ يعني له أثر ليس لغوا. قصد معقول هنا يعني ليس لغوا، في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر. يعني شنو موضوع الحكم؟ والحكم الحكم وموضوعه، فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي إلى التنجيز والتعذير أيضا. هذا المعنى، هذا الأمر الأول إذا سقط كدليل على صيغة ثالثة.
ما المشهور يا شيخنا؟
قولي
صيغة المشهور هاي.
قصدك صيغتي؟ لا، قصدك أكثر من يلتزم بهذه الصيغة الثالثة هو هذا مبنى يجتمع،
وإلا هذا
لا. الصيغة الثانية هي الرأي المعروف الآن في هذا الزمن. بلي، الصيغة الثالثة أكثر من يلتزم بالصيغة الثالثة دليل هذا الذي سقرناه، يقول إنه المتعلق خارج قوس منظور الشارع. الشارع إنما ينظر إلى أحكامه وموضوعات أحكامه، متعلق إيش ما له قيمة أصلا. جيد، الدليل الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب هناك مباني في الحقيقة، اللي هو مثلا ولا سيما في الأمارات. جيد، بأنه المجعول في الأمارة عندما نقول خبر الثقة حجة، هل بمعنى أن خبر الثقة منجز ومعذر فقط، أو أن خبر الثقة حجة بمعنى أنه طريق وعلم للأحكام الشرعية؟ اليوم مسك المحقق النعيم، المسلك الأول ذكر أحد وجهي صاحب الكفاية رحمة الله عليه، أحد وجهي صاحب الكفاية أن معنى قولنا أن خبر الثقة حجة بمعنى أنه منجز ومعذر، هذا أحد وجهي. الوجه الرأي الثاني مسلك المحقق النعيمي، خبر الثقة حجة معنى خبر الثقة علمه، غايته أنه علم إيش تنزيلي تعبدي باعتباره. رأي آخر أنه اللي هو عندما نقول خبر الثقة حجة بمعنى أنه يورد حكما مماثلا للواقع، هذا المعنى عند المخالفة من حيث المصلحة. يعني خبر الثقة أخبرني بأن هذا مثلا طاهر وفي الواقع إيش نجس، فعندما أخبرني بأن هذا طاهر سوف يعطي مصلحة وملاك في مؤداه، هذه المصلحة والمؤداه بحجم مصلحة الواقع الفائت، ولا ما معقول أن الله يقول خبر الثقة حجة مع علمه سبحانه وتعالى باحتمال مخالفة هذه الحجة علما للواقع، فلا بد أن تكون هناك مصلحة. جيد، في نفس مؤدى ما تعطيه خبر الثقة، في نفس مؤدى خبر الثقة هذه المصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. لا، المصلحة السلوكية تختلف، المصلحة السلوكية المبنى في نفس اتباع الأمارة هناك مصلحة لا في مؤداها، في نفس اتباع الأمارة. طبعا هناك تصويرات للمصلحة السلوكية،
نعم،
من التصويرات التي تفضلت بها، يعني لكن هذا تصوير ثاني وهو أدق، وعبائر الشيخ الأنصار رحمة الله عليه مشوشة أصلا من رأسها إلى يعني قدمها، يعني هذا المعنى. كذلك في الاستصحاب، هل أن الاستصحاب عندما يقول إمام لا تنقض اليقين أبدا بالشك، جيد، يعني الاستصحاب يعطي حكما فيه مصلحة، هذه المصلحة تماثل مصلحة الواقع من حيث الملاك كأنه أو لا. فهذا هكذا يقول قائل
إن قائل
مماثل منه أصحاب الحكم المماثل أيضا من يعني في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، بلى كلمات الشيخ الأنصاري مصلحة سلوكية، ويستفاد من بعض عبائره المصلحة السببية المسلك السببية، ويستفاد من بعض عبائره أصحاب الحكم المماثل الذي نسبه الشيء صدر إليه في بحوثه نسب إليه أصحاب الحكم المماثل وهكذا. ربما إذا تفتش بعد تجد المسلك الطريقية هذا المعنى. إن مفاد دليل الاستصحاب
نفس هاي الآراء كلها تجي عليها إشكالات أنه يرجع إلى القول في السببية إشكالات غير واقع.
لا يسعنا أن نجيب عن هذا الإشكال لأنه فيه كلام طويل. فالمقصد هذا الدليل الثاني شو يقول؟ يقول الاستصحاب إيش ينطي حكم مماثل من حيث المصلحة لمصلحة الواقع للواقع شوية. واستصحاب الحكم المماثل لا يتأتى إلا فيما إذا كان المستصحاب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. أما الحكم الشرعي فواضح، هذا الحكم الشرعي يماثل مصلحة الواقع من حيث الملاك جيد، أو موضوع لحكم شرعي باعتبار يترتب عليه حكم شرعي، فأيضا استصحاب الموضوع يعني فيه أيضا مصلحة يتدارك فيها ما فات من مصلحة الواقع، وليس الأمر متعلقا بالمتعلق ولا بعدم الحكم ولا إلى آخر القول. إن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا. ليش ظاهرا؟ باعتبار استصحاب حكم أصل عملي في الحقيقة فظاهرا، بخلاف الأمارات استصحاب الحكم المماثل واقعا. فالفرق بين الأمارة مسلك الحكم المماثل في الأمارة والاستصحاب أنه في الأمارات استصحاب الحكم المماثل واقعا، يعني تقدر أنت تتأكد 100% عندما تعمل بمؤدى الأمارات فأنت أنه قد أديت مصلحة تماثل مصلحة الواقع. أما في الاستصحاب تماثل مصلحة الواقع ظاهرا جيد، عند من يقول بأن الاستصحاب أصل عملي طول. فلا بد أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا بحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه ورفقه. أما المتعلق فليس في يعني فليس في استصحابه إعطاء حكم مماثل. والجواب عن ذلك السيد يسلم بأنه لو بنينا على أن الاستصحاب جعله من قبيل جعل الحكم المماثل واقعا لأن حصل الأمر بالموضوع والحكم الشرعي، ولكنه لا يسلم بذلك. طيب أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل استصحاب، بعنوانه من دليل استصحاب، لأن دليل استصحاب إيش يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. وليس في هذه العبارة استفادة على أن الشارع يقول أن ما تستصحبه فيه مصلحة تكافئ مصلحة الواقع الفائز. أصلا ما كيش عبارة جيد. وفي خبر الثقة الذي هو رأس الأمارات جيد هو ما موجود هيك يعني تعبير فضلا انه على الاستصحاب، انه لا موجب لاستفاده جعل الحكم المماثل بهذا العنوان، يعني جعل الحكم المماثل الواقع من دليل اصحاب، بل مفاد دليل اصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك فقط، انه لا تنقض اليقين بالشك. ما قال انه ترى الحكم الموجود يماثل مصلحة الواقع، فيكون إما بمعنى هاي ذكر الآراء في تفسير هذه العبارة لا تنقض اليقين أبدا بالشك، إما بمعنى أنه عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاءً اللي هو التفسير الصيغة الثانية النقض العملي جيد، الصيغة الثانية النقض العملي حتى يقول إنه يعني نقض عملي إيش؟ يعني اليقين السابق الذي فيه تنجيز وتعذير من الناحية العملية لا تنقض التنجيز والتعذير، بل حافظ على التنجيز والتعذير عمليا. وبتعبير مني وأوضح يعني كأنه ابقى على التنجيز والتعذير ادعاءان، وإلا إذا اليقين انتفى اليقين التكوين بعد ما نفى تنجيز وتعذير، فراح نبقى على التنجيز والتعذير كأنه ادعاءان. هذا المعنى إما بمعنى النهي عن النقض العملي يعني لا تنقض التنجيز والتعذير. لماذا ينهى عن النقل العملي؟ بداعي إيش؟ بغرض تنجيز الحالة السابقة بقاء عام جيد. وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي، نقض حقيقي ولكنه إرشادا إلى بقاء اليقين السابق. هذه إرشاد بقاء اليقين السابق كما هو أحد الوجهين ذكرناهما في درس أمس. يعني شنو معنى هذا؟ يعني الشارع يقول بعد أن أبقينا على اليقين السابق ادعاء، كان هناك يقين سابق تكويني، وبقاء حافظنا على اليقين السابق ادعاء واعتبارا، فنحن الذين اعتبرناه وأبقيناه لا يمكن لك أن تنقضه، لأن هذا إحنا اعتبرناه جيد، فننهاك عن نقضه مع أن أنت لا تستطيع أن تنقضه، لأن الذي يعتبره الشارع لا يستطيع أن ينقضه المكلف. تمام ولا لا؟ الذي يعتبره الشارع يستطيع أن ينقضه المكلف؟ ليش الشارع لا تنقضه؟ وصلا ما يقدر ينقضه، ده بإرشاد إلى أنه لا ينقض، هذا المعنى، إرشاد إلى أن هذا اليقين معتبر وثابت جيد. وهذا من قبيل أقل أنا أقل لزيد من الناس أقل لا تنقض حرمة الخامر، لا تنقض حرمة الخمر، ويقدر ينقض حرمة الخمر أصلا، والذي اعتبره الشارع يستطيع أن ينقضه زيد لا يستطيع ذلك. كذلك وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي. ليش ترى النقض الحقيقي؟ باعتبار اليقين أمر اعتباري يمكن أن ينقض، بس الشارع يقول لا تنقضه لأنه نحن الذين اعتبرناه وأوجدناه. وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين السابق، أو شنو؟ أو بقاء المتيقن السابق ادعاء. مرة ألاحظ اليقين هو الثابت، مرة أقول الطهارة هي الثابتة المتيقن السابق جيد، مرة أنه بإدعاء أن الطهارة لا تزال موجودة وإن كنت شاكا فيها فعلا فنحن نبقي الطهارة، فمرة أنه لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض المتيقن كما هو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله. فعندما قال إمام لا تنقض اليقين بشكل يعني لا تنقض الطهارة، اليقين ما له أصلا طريقية، اليقين كاشف، ماكو معنى أنه لا تنقض اليقين بعنوانه اليقين. فصحيح الإمام قال اليقين ولكن أراد إيش؟ المتيقن. فلا تنقض الطهارة كنت متيقن بها سابقا، الحفاظ على المتيقن، هذا رأي صاحب الكفاية. رأي الآخر اللي هو رأي السيد الخوئي والمحقق النائين على خلاف بينهما. السيد الخوئي إيش قال؟ قال لا، حافظ على اليقين، اليقين هو الموجود الدعوة، ومن هنا التزم السيد الخوئي بالأمارية، يعني حافظ على اليقين جيد. السيد الخوئي رحمه الله المنائين عرفت خلاف في المسألة، هذا المعنى. وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكما، بل أن يكون أمرا قابل للتنجيج والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء الثلاثة، يعني إما باعتبار يعني التنجيز والتعذير، إما بمعنى النهي عن النقض العملي قصده، أو النهي الحقيقي إرشادا، أو بلحاظ المتيقن. والحمد لله رب العالمين. مش فيل يعني صوتي أعتذر.